بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق دخلنا فيما يتعلق بحادث الحوض، من الذي ينكر الحوض؟ المعتزلة. نعم، المعتزلة ينكرون الحوض. وحادثه تواتر، واتفق على إثباته جميع أهل السنة والجماعة. فما يتعلق بأوصافه، طيب طوله وعرضه كم؟ متساويا كم مقدار؟ يعني بالأيام كم؟ نعم، مسيرة شهر. عرضه شهر وطوله شهر. تحديد بالأيام أوضح، فيعتمد عليه. هل الحوض قبل الصراط أم بعده؟ لك محمود، قبل الصراط. من أين عرف على عالم ذلك؟ لأن هناك من إذا دون إلى النار، بعد الصراط ما بقي إلا الجنة، من تجاوز الصراط دخل الجنة. وأيضا بعد الصراط ما فيه إلا دخول الجنة، وهذا يدل على أنه ما زال هناك من يذات، وهذا لا يكون إلا قبل الصراط. فماذا عن حديث اطلبني أول ما تطلبني على الصراط، قال فإن لم ألقك قال فعند الميزان ثم قال عند الحوض؟ يعني لم يقصد الترتيب في هذا الحديث، جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى. طيب أيهما أول، الحوض أو الميزان؟ طيب من الحوض قبل؟ يظهر من الأدلة أنه قبل، أن فيه أنه يذاد أناس إلى النار، وبعد أن يتميز بالميزان ما بقي إلا أن يؤمر به إلى النار كما هو معلوم. فإنه فمن خفت موازينه، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. طيب، وبعضهم يقول ان الحوض قبل الميزان، لكن يظهر ان الميزان هو حساب الاعمال، بعده يقضى عليهم اما الى الجنه واما الى النار، اما الى الجنه واما الى النار. فيظهر ان الحوض قبل، ولانهم يكونون عطاشا يحاولون ان يردوا الحوض قبل كل شيء. قال الحافظ ابن كثير في النهاية صفحة 314، قال القرطبي في التذكرة، نقل عن القرطبي: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان قبل وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبله. أبو الحسن القابسي قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط، يعني من حيث أنه مع العطش فيكون أول ما يحاولون أن يردوا عليه والحوض، ولأنه بعد الميزان يكون قد تم الحساب وتبين أصحاب الجنة من أصحاب النار، فيؤمر بأصحاب الجنة إلى الجنة وأصحاب النار إلى النار. اليوم نأخذها إن شاء الله. طيب يا أخوان، هل لكل نبي حوض أو حوض واحد فقط لنبينا عليه الصلاة والسلام؟ جاءت أحاديث في الباب، والمسألة متعلقة بصحة الحديث الوارد، فقد جاء الحديث عن سمرة بن جندب عند الترمذي رحمه الله وغيره، ولفظه إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا، وإنهم يتباهون أيهم يكون أكثر واردا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. أخرجه الترمذي من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة، من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة. ما حال هذا الإسناد؟ الحسن الصحيح لم يسمع إلا حديث حقيقة، سعيد بن بشير ضعيف لا سيما في قتادة، ومع ذلك قد خولف سعيد بن بشير، فقد رواه الأشعث بن عبد الملك وهو صدوق أو ثقة عن قتادة عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. عن الحسن مباشرة، هذا الأشعث عن الحسن من غير ذكر قتادة. الصحيح في الحديث عن الحسن الإرسال، رواه الأشعث بن عبد الملك عن الحسن مرسل. قال الترمذي وهذا أصح، المرسل أصح، قد رواه ابن أبي الدنيا من طريق أخرى عن الحسن، من طريق حزم ابن أبي حزم عن الحسن كما في النهاية، رواه ابن أبي الدنيا من طريق حزم ابن أبي حزم عن الحسن، فهاتان طريقان إلى الحسن، طريق ذكرها الترمذي وطريق عند ابن أبي الدنيا. إذن هذا الحديث خلصنا منه أن الراجح فيه أنه من مراسيل الحسن، وقد جاء موصولا عند الطبراني من وجه آخر عند الطبراني برقم 7053 الكبير، من طريق جعفر ابن سعد ابن سمرة، من طريق جعفر ابن سعد ابن سمرة عن خبيب ابن سليمان ابن سمرة، جعفر من طريق جعفر ابن سعد ابن سمرة عن خبيب ابن سليمان ابن سمرة عن أبيه عن جده، جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه، من هو أبوه؟ سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب جده. هذه الطريق ضعيفة لا تصلح للتقوية، جعفر ضعيف وخبيب مجهول وسليمان مجهول الحال، ومع ذلك الصحيح نعم الذي عندنا هو مرسل الحسن، هذه الطريق لم تثبت. هل يقوى بها؟ نحن نقوي المجهول، لكن في هذا الموضع مجهول عن مجهول، يعني متوغل في الجهالة، ومجهول أيضا روى عنه ضعيف فقط، يسمى هذا حتى عند ابن حبان يعد مجهول، المجهول عند ابن حبان من تفرد عنه ضعيف، فهذا في النفس شيء من التقوية به. اللهم صل. نعم لا بس على يعني الواهي يطلق في حق من فيه إسناد متروك أو شديد الضعف، هذا ضعيف جدا يقال فيه، وهو قريب من الحكم الأول. طيب جاء الحديث أيضا عن أبي سعيد الخدري، جاء الحديث عن أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه برقم 4301 وأخرجه أيضا ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال كما في النهاية. من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد، إسناده صحيح إلى عطية، وعطية ما حاله؟ ضعيف متشيع مدلس. طريق أبي سعيد أحسن حاله من طريق سمرة التي قبلها. طريق أخرى عن ابن عباس، طريق أخرى عن ابن عباس أخرجه ابن أبي الدنيا كما في النهاية أيضا في كتابه الأهوال، أخرجه ابن أبي الدنيا كما في النهاية لابن كثير. من طريق محصن ابن عقبة اليمامي، من طريق محصن ابن عقبة اليمامي عن الزبير بن شبيب، عن الزبير ابن شبيب عن عثمان بن حاضر، عن عثمان بن حاضر عن ابن عباس قال في الحديث هذا: إن أولياء الله ليردون حياض الأنبياء، إن أولياء الله ليردون حياض الأنبياء، ويبعث الله 70,000 ملك في أيديهم عصي من نار يذودون الكفار عن حياض الأنبياء. إن أولياء الله ليردون حياض الأنبياء ويبعث الله 70,000 ملك في أيديهم عصي من نار، ويبعث الله 70,000 ملك في أيديهم عصي من نار يذودون الكفار عن حياض الأنبياء. فيه رجلان لم توجد لهما ترجمة، مجهولان، محصن ابن عقبة اليماني اليمامي والزبير بن شبيب، كلاهما قال العلامة الألباني رحمه الله لم أجد لهما ترجمة، وعليه فهما مجهولان لا يصلحان. إذن عندنا حديث ابن عباس لا يصلح للتقوية، حديث أبي سعيد مع مرسل الحسن هل يتقوى هذا مع هذا؟ مراسل الحسن بعضهم يقول إنها واهية وبعضهم يستشهد بها، والذي يظهر أنه يصلح الاستشهاد بها، وهو شأن كثير من الحفاظ والأئمة يقوون بها، صنيعهم في كتب التخريجات وفي الشروح أنهم يقوون بمرسل الحسن، وقد دافع بعضهم عن مراسيله ويظهر أنها تصلح للتقوية. وعليه فمرسل الحسن مع حديث أبي سعيد لا بأس أن يتقوى الحديث للحسن، ويمكن أيضا أن يستأنس بالطريقة الأخرى التي في حديث سمرة التي عند الطبراني، ولذلك صحح الحديث أو حسنه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 1589 في الصحيحة 1589 تكلم الحافظ رحمه الله على ذلك، الحافظ في الفتح عند الحديث رقم 6575. قال رحمه الله: وقد اشتهر اختصاص نبينا صلى الله عليه وسلم بالحوض، وقد اشتهر اختصاص نبينا صلى الله عليه وسلم بالحوض، لكن أخرج الترمذي من حديث سمرة، سيشير إلى الأحاديث التي ذكرناها، ولكن أخرج الترمذي من حديث سمرة رفع إن لكل نبي حوضا، وأشار إلى أنه اختلف في وصله ورساله، وأن المرسل صح. قلت: والمرسل أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن، وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن سمرة موصولا مرفوعا مثله، وفي سنده لين، يعني قوله في سنده لين هذا توهين في العبارة، وهو أشد من ذلك، ويعني ضعفه شديد مجهولان وضعيف. وأخرج ابن أبي الدنيا أيضا من حديث أبي سعيد الرفعة، ذكر حديث أبي سعيد وهو عند ابن ماجه، قالوا في إسناده لين. ما سبب ضعف حديث أبي سعيد عندك؟ حديث أبي سعيد ما سبب ضعفه؟ وعند من؟ من طريق عطية العوفي نعم ذكرنا. قال: فإن ثبت أي الحديث، فالمختص بنبينا صلى الله عليه وسلم الكوثر الذي يصب من مائه في حوضه، فإنه لم ينقل نظيره لغيره، ووقع الامتنان عليه به في الصورة المذكورة: إنا أعطيناك الكوثر. إذن إذا ثبت الحديث فيكون المختص به نبينا عليه الصلاة والسلام الكوثر، وأيضا يكون حوضه أعظم وأكبر وأكثر ورودا، فالاختصاص به أنه أعظمها وأكبرها وأحسنها وأكثرها ورودا. قال الحافظ رحمه الله: وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف، وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة، وأحالوه عن ظاهره، وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته، ولا حاجة تدعو إلى تأويله، فخرق من حرفه إجماع السلف، وفارق مذهب أئمة الخلف. هذا الكلام نقله عن القرطبي. قال الحافظ: قلت: أنكره الخوارج وبعض المعتزلة، وممن كان ينكره عبيد الله بن زياد أحد أمراء العراق لمعاوية وولده. فعند أبي داود من طريق عبد السلام من أبي حازم قال: شهدت أبا برز الأسلمي دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان، وكان في الصماط، فذكر قصة فيها أن ابن زياد ذكر الحوض، فقال: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر فيه شيئا؟ فقال أبو برزة: نعم، غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. قال: وأخرج البيهقي من طريق زيد بن أرقم أنه بعث إليه زياد من طريق يزيد بن حبان التيمي قال: شهدت زيد بن أرقم وبعث إليه ابن زياد، فقال: ما أحاديثه تبلغني أنك تزعم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا في الجنة؟ يعني أورد طرق أن عبيد الله بن زياد كان ينكره. وذكر أنه قد رجع. قال له أبو صبرة: بعثني أبوك في مال إلى معاوية فلقيني عبد الله بن عمرو فحدثني، فكتبته بيدي من فيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موعدكم حوضي. فقال ابن زياد حينئذ: أشهد أن الحوض حق. وعند أبي يعلى من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: دخلت على ابن زياد وهم يذكرون الحوض، فقال: هذا أنس. فقلت: لقد كان عجائز بالمدينة كثيرا ما يسألن ربهن أن يسقيهن من حوض نبيهن، وسنده صحيح عند أبي يعلى. إذن أنس أيضا أنكر على ابن زياد قال له قد يعني أصبح العجائز أنفسهن يؤمن بذلك يسألن ربهن أن يسقيهن من حوض نبيهن. طيب ما جاء في أحاديث الحوض؟ قال ابن زياد ما بلغت الأحاديث ثم رجع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال وما إمارة السفهاء؟ قال أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يرد علي حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيرد علي حوضي. يا كعب بن عجرة، يا كعب بن عجرة، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة والصلاة قربان أو قال برهان. يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها. أخرجه أحمد بإسناد حسن، ما هو في الصحيح المسند أيضا. ما الشاهد من هذا الحديث؟ لماذا وردناه هنا؟ قوله في أمراء الظلم الذين اشتهر ظلمهم ومن أعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم لأنهم لا يردون الحوض. طيب هل هذا معناه الآن نستفيد من هذا الحديث أن بعض من يجاهر بالمعاصي يذادون عن الحوض؟ من صدق أئمة الجور وأعانهم على الظلم، إذا كان هذا حال من أعانهم فكيف بهم هم أنفسهم الأمراء الظلمة أصحاب الجور، فهم من باب أولى. فالذي أعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم لا يرد الحوض، فأئمة الجور أولى أن يذادوا عنه. استفاد من هذا الحديث والأحاديث المتقدمة أن الذود عن الحوض ليس مختصا بالكافرين، بل ينال المبتدعة وكذلك المجاهرين بالظلم والمعينين لهم على ذلك. وقول أنك لا تدري ما أحدث بعدك في الروايات المتقدمة ليس المراد به الإحداث النعم المشهور الذي هو الابتداع في الدين فحسب، أي ما أحدث من البدع أو ما أحدث من الكفر أو ما أحدث من المجاهرة بالذنوب والظلم، فيشمل هذا كله. واستفيد هذا بالأدلة. وقد نص جماعة من العلماء على أن ممن يذاد أهل البدع، ونص جماعة أيضا أن ممن يذاد أيضا أئمة الجور والظلم، وممن ذكر ذلك ابن عبد البر والقرطبي والنووي والحافظ بن حجر وغيرهم. ابن عبد البر والقرطبي والنووي والحافظ بن حجر وغيرهم. وهنا حصل شبهة يدندن بها الروافض فيقولون إن الصحابة ارتدوا، الروافض عليهم لعنة الله يقولون الصحابة ارتدوا لقوله صلى الله عليه وسلم فيتابع ناس من أصحابي فيحال بيني وبينهم ثم يقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. في بعض الروايات إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم منذ فارقتهم. وقد رد الأئمة عليهم بردود طيبة، تكلم على هذا الحافظ في الفتح عند الحديث رقم 6526 6526. ونعم، وهو حديث ابن عباس لما قال سيؤتى بناس من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فقل يا ربي أصحابي فيقال أنك لا تدري ما أحدثوا بعده. وجاء في حديث أبي هريرة أيضا في مسلم قال فيؤتى بهم فأعرفهم ويعرفوني، أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. ثم فيه قال فأقول بعدا وسحقا لمن بدل بعدي. حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عند شرح الحديث قال الخطابي لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين. يعني حصل ارتداد من بعض جفاة الأعراب، وهذا لا يقدح في جميع الصحابة، نفر يسير وقد قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بنفسه مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهؤلاء لا يعتبرون صحابة، من مات على الكفر فليس بصحابي عند أهل العلم، من ارتد ومات على الكفر فليس بصحابي عند أهل العلم. ما تعرف الصحابي عند أهل العلم؟ عند من؟ عند عبد الحكيم. ما تعرف الصحابي؟ أيه؟ مؤمنا به ومات على ذلك، أن يموت على الإسلام. أما كونه يرتد ويموت على الردة فهذا لا يعتبر صحابيا عند أهل العلم، ولا هذا فلا حجة لهم، لا حجة للروافض في طعنهم في الصحابة. فإن الصحابة، فإن أهل السنة يثبتون عدالة الصحابة ويترضون عنهم، وهم معلوم عنهم أنهم ثبتوا على الإسلام وقاتلوا وفتحوا الفتوحات العظيمة حتى وصل الإسلام على أيديهم إلى مشارق الأرض ومغاربها. فكان هذا الارتداد حاصل من بعض جفاة الأعراب أو من بعض من لم يحصل، لم يثبت الإيمان في قلبه، من بعض نعم حدثاء الإسلام أو ما أشبه ذلك. قال وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين. وقال ابن التين يحتمل أن يكونوا منافقين أو من مرتكب الكبائر. وقال ابن التين يحتمل أن يكونوا منافقين أو من مرتكب الكبائر. وقيل هم قوم من جفاة الأعراب دخلوا في الإسلام رغبة ورهبة. وقال الداودي لا يمتنع دخول أصحاب الكبائر والبدع في ذلك، على القول ب نعم بعض الروايات أنك لا تدري ما حدث بعدك ليس فيه أنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم. فالحديث جاءت بذكر الصنفين، من يذاد وهو كافر ومن يذاد وهو محدث، والإحداث يشمل إحداث البدع ويشمل إحداث المجاهرة في المعاصي. يعتبر إحداثا. أئمة الجور والظلم كما جاء في حديث كعب بن عجرة. قال الداودي لا يمتنع دخول أصحاب الكبائر البدع في ذلك. إذن على القول بأن في سياق أصحاب الكبائر البدع لا إشكال، يعرفهم لأن عليهم سيما الصلاة. قد جاء في بعض الأحاديث قال إني في حوضي أعرف الناس بسيماهم. قالوا كيف تعرفهم رسول الله؟ قال غرا محجلين، يكون عليهم بعض السيما أو محمول على أصناف عرفهم، ولكنهم كما تقدم من الجفاة الذين لم يثبت الإسلام في قلوبهم، أو من المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام، أو منافق عنده ضعف في الإيمان يرتد بأدنى الشبهات، يرتد بأدنى الشبهات. وعلى كلها وعلى كل ما ذكرنا، إن كانوا ممن ارتدوا فهم نفر يسير ممن كان يضعف الإيمان في قلوبهم، أو حديث عهد، أو من الأعراب، هذا هو الذي عرف بالتاريخ. ومع ذلك حاربهم الصحابة، عامة الصحابة حاربوهم. وهؤلاء لا يطلق عليهم صحابة لأنهم ماتوا على الردة، والصحابي عند أهل العلم من مات على الإسلام. وعلى الصنف الثاني من حصل منه بدع أو من كبائر الذنوب، فهؤلاء ليسوا في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فليس من صحابته من هو مبتدع ولا مصر على الكبائر، وإنما هؤلاء من أمته الذين يعرفهم ببعض سيماهم. قال وقال النووي قيل هم المنافقون والمرتدون، فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل لكونهم من جملة الأمة، فيناديهم من أجل السيمة التي عليهم، فيقال إنهم بدلوا بعدك، أي لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه. قال عياض وغيره على هذا فيذهب عنهم الغرة والتحجيل ويطفأ نورهم. قال وقيل لا يلزم من أن تكون عليهم السيمة، بل يناديهم لما كان يعرف من إسلامهم. وقيل هم أصحاب الكبائر والبدع الذين ماتوا على الإسلام. طيب هذا الذي قصدنا منه، بقي كلام، لكن خلاصة ما ذكرناه هنا الآن، ما هو الجواب عن قول الروافض أن الصحابة ارتدوا لقوله أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ أن الصحابة قاتلوا أهل الردة، وإنما حصل الردة من بعض جفاة الأعراب أو من بعض المنافقين الذين ضعف الإيمان في قلوبهم يرتدون بأدنى الشبهات أو ما أشبه ذلك. وعامة نعم، وجميع الصحابة قاتلوا، الصحابة المشهورون قاتلوا أهل الردة، قاتلوهم، ومن مات على الردة فليس بصحابي. وأما صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين حملوا الدين، ومنهم الخلفاء الراشدون الأربعة وغيرهم، فهؤلاء لم يرتدوا، تعالى الله عن قولهم. فعلى ماذا يحمل أنك لا تدري ما حدث بعدك؟ أولا هل يشمل أهل البدع أو لا؟ يشملهم، كما سمعت قد نص على ذلك جمع من العلماء، وممن نقل عنهم الحافظون الداودي قال لا يمتنع دخول أصحاب الكبائر والبدع. والنووي والقاضي عياض في ظاهر كلامهم أنهم يدخلون أيضا أصحاب البدع والكبائر. وفي حق المرتدين لا إشكال في ذلك، يكون في أناس معينين ليسوا بصحابة، لأن الصحابي عند أهل العلم من مات على عرف أهل السنة الصحابي أنه يموت على الإسلام، وهؤلاء الذين ارتدوا ليسوا كذلك، بل الصحابة أنفسهم هم الذين قاتلوا أهل الردة، قاتلوهم، وليس فيهم أحد ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم وحسنت صحبته. نعم. هذا على سبيل البراءة، ليس منا من برئ، ليس منا من شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، من غشنا فليس منا، ما يستفاد هذا، فقط لا يستفاد تكفير من هذا اللفظ. طيب نقرأ الحديث الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: رؤية الله في أرض المحشر. فيها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الطويل، وقد تقدم، أين تقدم؟ صفحة رقم 57، صفحة 24. قال: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. في زيادة: ومن لم يجد فبكلمة طيبة، بعض الروايات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل، ألم أكرمك، فل أي فلان مرخم ترخيم، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: فظننت أنك ملاقية؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. معنى أن هذا كافر، لأنه يقول: ظننت أنك ملاقية، قل: لا. هذا قل من الكافر. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى، أي رب. فيقول: فظننت أنك ملاقية؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول: يا رب، آمنت بك وبكتابك وبرسلك، وصليت وصمت وتصدقت وإثني بخير ما استطاع. فيقول: ها هنا إذن. هذا منافق، هذا يظهر الأعمال. ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. الحديث الأول عام أن كل إنسان سيلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ففيه إثبات الرؤية على وجه العموم للمسلمين والكافرين في أرض المحشر. والثاني أخص في رؤية الكفار، فإن الحديث في سياق الكافرين والمنافقين، مع ذلك يلقاه الله، يلقى العبد ويخاطبه ويكلمه، وهو تكليم وتقريع ورؤية، أيضا ليست رؤية نعيم. هذه المسألة تقدم الخلاف معنا فيها، في حديث ذكرنا الخلاف فيها، في حديث أبي سعيد الطويل، كنا نسينا أننا عنونا عليها هنا، وإلا كنا سنؤخر الكلام عليها إلى هذا الموضع، ولكن حصل النسيان والحديث الراجح في المسألة أن الرؤية في أرض المحشر عامة أو خاصة للمؤمنين، الصحيح هو العموم لهذين الحديثين ولقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وقوله تعالى واعلموا أنكم ملاقوه، فإن اللقاء يتضمن المعاينة عند جميع أهل اللغة كما تقدم معنا. ورجح هذا من الأئمة المشهورين شيخ الإسلام ابن القيم، يرون أن الرؤية في أرض المحشر عامة، ولكن نبهوا على أنه لا يقال لا تطلق الرؤية حتى لا توهم أنها رؤية نعيم، بل يقيد، يقال يراه الكفار رؤية ليس لا نعيم فيها بل فيها الحسرة والندامة والتوبيخ لهم. حسن، نعم، رؤية لا نعيم فيها، وأما المؤمن فتكون في حقه رؤية نعيم ولا يزال يراه في الجنة. وفي حديث أبي سعيد صراحة قال فيأتيهم الله سبحانه وتعالى في صورته التي رأوه فيها أول مرة، كما تقدم معنا البحث عليها أو الكلام على هذه المسألة في ذلك الحديث. فماذا عن قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ الآية في سياق الكافرين أنهم يحجبون عن الله، وهذا الحديث ونحن الآن أثبتنا الرؤية في أرض المحشر. نعم، هذا اللفظ يطلق على الأمرين، يطلق على من حجب من بداية الأمر، ويطلق على من حجب على بعد رؤية، بعد رؤية حجب عن الرؤية بعد أن رأى، أو يكون مقصود به في الجنة ماذا بعد أرض المحشر فلا يرونه بعد دخولهم النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.